السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قبل أن ندخل في الفصل الرابع الذي خصصناه للبحث في شروط هذه الفريضة، نقدم مقدمة مفروض أننا نذكرها في البحوث التمهيدية أول الكتاب، لكن هناك لم ندرك الحاجة إليها، لكن لما وصلت إلى مبحث الشروط وجدت أننا نحتاجها، وهي علاقة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بعض الوظائف الأخرى. سنذكرها ما هي هذه، يوجد تداخل بينها، وهذا التداخل يسبب إشكالات. فوجدت في بحث الشروط نحتاج إلى أن نوضح معنى تلك العناوين أولا، وعلاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتلك العناوين، لأن قد واحد من وجوه الاحتياج إلى مثل هذا البحث أن في مورد معين قد لا نقول بوجوبه من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم وجود شرطه، فيفهم المكلف أن هذا الأمر ليس واجبا، والحال وقد يجب بعنوان آخر. هذا يجب أن نلتفت إلى أن أمورا قد لا تجب من هذه الجهة لشرط أو لآخر كما سنذكر، لذلك قلنا توجد حاجة لها، مضافة إلى التداخل اللي يحصل بين هذه العناوين هذه الوظائف، هذا يحتاج إلى أن نحرره ولو باختصار. فإذا الآن نريد أن نحرر هذا المطلب، وهو ارتباط هذه الوظيفة بعناوين أخرى، وهو من البحوث التمهيدية إذ المفروض أننا نقدمها أول البحث. أول هذه العناوين، وإن كانت العناوين هي متميزة في أذهان المتشرعة، لكن نريد أن نبحث عن علاقة هذه العناوين بعضها ببعض. أول هذه العناوين وأوضحها النصيحة، ما علاقة الأمر من النصيحة والأمر أهم من النصيحة، فما هي الضابطة في هذا وفي هذا؟ فأول عنوان إذا نريد أن نبحث علاقة هذه الوظيفة به النصيحة، نعرف النصيحة، وهي كل ما يراد به الخير للغير سواء كان من باب جلب المصلحة أو دفع المفسدة. فإذن فيها جهة اتفاق مع الأمر، هو الأمر المعروف، هذا الأمر بالمعروف جلب منفعة والنهي عن المنكر دفع مفسدة، يعني من هالناحية إذن تتفق عنوان النصيحة مع عنوان الأمر بالمعروف والمنكر. ما هي نقاط الاختلاف بين العنوانين؟ لذلك قلت وعلى هذا فهي تتفق مع وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهما يفترقان من أكثر من ناحية. ألف، إن النصيحة أوسع من الأمر والنهي بناء على اختصاص الأمر بالواجبات المتروكة واختصاص النهي بالمحرمات الواقعة. هذا خلاف، من يقول أن الأمر بالمعروف والمنكر، الأمر بالمعروف خاص بالواجبات والنهي عن المنكر خاص بالمحرمات، في من الناحية ذي النصيحة أوسع، لأن النصيحة تمتد حتى للفعل المستحبات وترك المكروهات. فإذا النصيحة هذا الفرق الأول أوسع من الأمر والنهي، حتى لو توسعت في الأمر والنهي وقلت لا نحن نقول أن الأمر والنهي يشمل المستحبات ويشمل المكروهات، تبقى النصيحة أعم من الأمر بالمعروف. لماذا؟ لأنها شامل الأمور الإرشادية، تنصح أخاك أن هاي البيعة مد في يدك لا تأخذها، هذا الطريق لا تروح به موزياً عليك، ما له علاقة بال... فإذن حتى لو افترضنا أن الأمر والنهي يشملان المكروهات والمستحبات، تبقى النصيحة أعم، هذا الفرق الأول. لذلك قلنا مو قلت واختصاص النهي بالمحرم، بل هي النصيحة أوسع فعلا حتى على القول بشمول الأمر والنهي للمستحبات والمكروهات، لأن النصيحة لا تختص بالمولويات بل تشمل الإرشاديات كاختيار العمل المربح أو ترك الطريق المؤذي أو ترك الفعل المشوش للفكر، مثلا حتى تصير صلاتك شوية صلاة مرتبة، تقول لواحد أو ترك الفعل المؤذي بالصحة مثلا اترك التدخين، لا تفعل كذا، سوي كذا، داخل في النصائح هاي. وهي فإذا هذا الفرق الأول، أن عنوان النصيحة أوسع من عنوان الأمر. باء فرق الثاني، إن النصيحة تؤدى عبر الكلام فقط كما هو مرتكز في ذهن المتشرعة، أما الأمر والنهي فلهما مراتب، بعضها قولي وبعضها فعلي، وهذا واضح. جيم، يكفي في النصيحة إنشاؤها سواء أخذ بها الآخر أم لا، أما وظيفة الأمر والنهي فيراد منها تحقق متعلقها في الخارج، بحيث يمتثل الواجب المتروك ويزال المنكر القائم. هكذا، أمر بالمعروف والمنكر لا يسقط إلى أن تشوف هذا المعروف المتروك قد امتثله، وهذا المنهي الذي كان يفعله أما النصيحة لا، أنت تقول له بالنصيحة أخذ ما أخذ ليس وراء ذلك. فإذا نشوف المراد بالنصيحة إنشاء النصيحة، ما وراء ذلك أخذ لو ما أخذ لا يدخل فيها، بينما الأمر والنهي لا، يستمر وجوب الأمر والنهي إلى أن يتحقق الغرض منهما خارجا. هذا الفرق. إذن جيم دال، إن الغالب والملحوظ في ملاك النصيحة المصلحة الشخصية للطرف الآخر، أما ملاك وظيفة الأمر والنهي فهي المصلحة العامة أي الاجتماعية، وإن كانت تتضمن كل منهما الجانب الآخر، لكن الغالب والملحوظ ما ذكرناه. الغالب في النصيحة مصلحة شخصية للشخص، قل له سوي هاي، لا سوي هاي، هاي تفيدك، هاي ما تفيدك، هنا زين إليك، هنا مو زين إليك. أما بالأمر والنهي يراد منه بناء المجتمع الصالح المتماسك الذي لا ثغرة فيه للشيطان وللباطل وللمعصية، وإن كان طبعا يكون منهما فيها الجانب الآخر، لكن أنا أتحدث عن الشيء الملحوظ فيهما. إذن هذا العنوان الأول انتهينا منه، وهو النصيحة، وعرفنا الآن العلاقة بينه. العنوان الثاني الحسبة، وهي من الاحتساب أي ترقب الأجر من الله تبارك وتعالى، وتطلق على كل عمل يؤدى طلبا للأجر مما علم رضا الشارع المقدس وترغيبه إلى إيقاعه، بحيث لا يرضى بإهماله وتفويته. هاي الحسبة، بعد نعلم الأمور الحسبية نسميها بالفقه، معلوم الأمور التي تؤدى احتسابا للأجر، وإنما نؤديها ما نحتاج إلى أمر شرعي، لأننا نعلم أن الله تعالى يريدها أن تتحقق في الخارج، وهي تشمل وظائف عديدة كالقضاء وإقامة الحدود والتعزيرات والولاية على أمور القاصر والغائب والإصلاح بين الناس وإقامة النظام الاجتماعي العام، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الحسبية، لكن الأمور الحسبية أوسع من الأمر والنهي. ولذا لم يجعل الفيض الكاشاني كتابا مستقلا في الوافي لهذه الوظيفة، بل جعلها ضمن كتاب الحسبة. شوف بالوافي الجزء المجلد الخاص بالحسبة تجد ذاكر القضاء والحدود والتعزيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما جعل عنوان خاص وإنما جعل ضمن الحسبة. واختصت الحسبة بهذه الوظيفة في مدرسة أبناء العامة، هم أصلا من يطلقون الحسبة يقصدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يقولون. واختصت الحسبة بهذه الوظيفة في مدرسة أبناء العامة بحيث يتطابق العنوانان، وشكلت ولاية يعني بمستوى وزارة بالمصطلح الحديث في العصر العباسي لهذه الوظيفة باسم ولاية الحسبة، وميزوها عن ولاية القضاء. كتب أكو محررة في ذلك الأحكام السلطانية، هي تبحث في هذه يعني التشكيلات الحكومية خلينا نسميها والتقاليد الرسمية المتبعة يومئذ، ومنها يعدد الولايات والفروق بين الولايات، ما الفرق بين ولاية القضاء وولاية الحسبة، أو ولاية المظالم. يذكرون الفرق لأن ثلاثة الولايات إلى حد ما موضوع متقارب أو متداخل، ولاية المظالم، ولاية الحسبة للأمر بالمعرفة الملكة، ولاية القضاء. هذه بكتاب الأحكام السلطانية وأمثالها يذكرون. فإذن عند أبناء العامة أصلا هي الحسبة تطلق على الأمر بالمعروف عن الملكة، ولها ولاية وزارة خاصة بالحكومة. وسرت هذه الثقافة، ثقافة يعني إطلاق الحسبة على الأمر بالمعروف عن المنكر خاصة، وسرت هذه الثقافة إلى علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فقد عنون الشهيد الأول قدس سره في كتاب الدروس بحث الأمر بالمعروف بكتاب الحسبة، هو أطلق هذا التأثر بمدارس العامة أو التلاقح قرب الأفكار، هذا شيء جيد يعني كان موجودا في تلك العصور. إذا الآن عرفنا العنوان الثاني وعرفنا علاقة الأمر والنهي به وهو عنوان الحسبة، والأمر بالمعروف عن المنكر من الأمور الحسبية التي تؤدى احتسابا. العنوان الثالث الإرشاد، وهو بمعنى الهداية والتبيين والتعريف، كما نقول إرشاد الضال، يعني تبيين الطريق له وهدايته، وهو في ذهن المتشرعة الإرشاد بيان الطرق الموصلة إلى خير الدنيا أو الآخرة، كله يدخل في باب الإرشاد. وقد يكون أعم مطلقا الإرشاد من هذه الوظيفة، وظيفة الأمر والنهي، لشموله من كان جاهلا بالموضوع أو الحكم، وقد أوجبوه في الثاني، الفقهاء أوجبوا الإرشاد إذا كان الجاهل بالحكم، شخص جاهل بالحكم ويرتكب شيئا يجب إرشاده لأنه هذا ترى مخالف للشريعة، دون الأول يعني من كان جاهلا بالموضوع، إلا في الموارد التي علم اهتمام الشارع المقدس بها إلى درجة عدم رضاه بإهمالها وتضييعها حتى للجاهل. هذا إذن الإرشاد، الإرشاد شامل للجاهل بالموضوع، ترشد إلى أنه هذا موضوع كذا أو هذا الحكم كذا اللي غافل عنه. وفي الإضافة أضفنا أنه زين هل الإرشاد واجب أم لا؟ في الحكم قالوا بوجوبه، في الموضوع لم يقولوا بوجوبه إذا كان جاهل بالموضوع، إلا إذا علم أن الشارع المقدس يهتم بهذه الموارد ولا يرضى بإهمالها. أما وظيفة الأمر والنهي، هذا فرقها عن الإرشاد، أما وظيفة الأمر والنهي فمورد وجوبها عندهم يكون بعد معرفة المأمور والمنهي المعروف أو المنكر، على خلاف سيأتي في مبحث الشروط، وهذا واحد من الفروق، واحد من الذي أوجب أن نحرر هذه المقدمة. هل العلم شرط في الأمر والنهي؟ يعني إذا لم يكن عالما لا يجب أمره ونهيه؟ هنا هذا من الفروق. الإرشاد قال واصل للجاهل، يتشمل الجاهل، هل الأمر والنهي يشمل الجاهل؟ جاهل بالحكم، جاهل بالموضوع، هذا في بحث الشروط يأتي. رابعا عناوين أخرى نأخذها إجمالا، لأن سيد السبزواري في المهذب يعني سطر عدة عناوين، قال سيد السبزواري قدس السر، هذا في المهذب جزء 15 187، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص من العناوين، عديدة عدد، أخص من الإرشاد وبيان الأحكام وإتمام الحجة والتخويف والإنذار والموعظة، كله عناوين تدخل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم يدخل في الموعظة، يدخل في الإنذار، يدخل في الإرشاد، يدخل في النصيحة، يدخل في هكذا. لكن يقول الأمر والنهي أخص من هذه العناوين لغة وعرفا وشرعا واعتبارا. لغة معنى اللغوي معروفة، معنى الإرشاد غير معنى الأمر والنهي، معنى الموعظة غير معنى الأمر والنهي، عرفا شرعا قلنا عناوين فعليا كل واحدة مستقلة في ذهن المتشرعة، هذا منتهين منه، لكن إنما أردنا بهذا البحث بيان وجه الارتباط بينهما والعلاقة. وجه الأخصية يبدو هذا الكلام له يعني يريد يشير إلى وجه لماذا الأمر والنهي أخص من هذه العناوين. قال فلا يسقط وجوبهما الأمر والنهي بذلك كله، لا يسقط بمجرد الموعظة ولا بمجرد الإنذار ولا بمجرد الإرشاد ولا بمجرد البيان، هذه العناوين كلها التي ذكرت، إلا إذا ترتب المقصود منهما، كن هذا المعروف المتروك يمتثل وهذا المنكر المعمول به يجتنب ويجتث ويزال. هاي وجه الأخصية لفرض تحقق الموضوع وأنه لا موضوعية خاصة للأمر بالمعروف والمنكر، بل هما طريقان لحصول المقصود. العناوين إذن كثيرة التي يمكن أن ترتبط بها هذه الوظيفة مع بيان العلاقة بينها، لكن يمكن أن ندعي أن القرآن الكريم جمع هذه العناوين كلها بعنوانين، هما الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. بقى أنت تسميها في هذا المورد موعظة، وتسميها في هذه المورد نصيحة، وفي هذا تسميه إرشادا، هاي كلها تفاصيل لذلك العنوان. وتأملوا تدقق بعد أكثر، يشوف الدعوة إلى الخير هو ما قبل الفعل، والأمر والنهي ما بعد الفعل. أنت تدعو إلى الخير، فإن أخذ به فبها، وإن لم يأخذ به تأمره وتنهاه، فما بها ثالث يعني، قبل الفعل دعوة إلى الخير، بعد الفعل أمر ونهي. فلذلك نستطيع أن ندعي أن العناوين مهما تكثرت هي عبارة عن بيان تفاصيل لهذين العنوانين، وعبارة عن ذكر آليات العمل لهذين العنوانين، النصيحة والموعظة والتبليغ والإرشاد وبيان الأحكام، هاي إنما كلها هي آليات للوصول إلى هذين العنوان الرئيسين. لذلك قلت هنا يظهر من الآيات الكريمة وجود عنوانين جامعين لكل هذه الوظائف، استغني بذكرهما عن هذه التفاصيل التي تحولت إلى مصطلحات متمايزة في أذهان المتشرعة، كما قال سيد الزهري قبل قليل، هذه غير هذه لغة وعرفا وشرعا واعتبارا، تحولت إلى مصطلحات متمايزة، وهي لا تعدو كونها بيانات تفصيلية ومصاديق لهذين العنوانين الرئيسيين. ماكو مانع بيانات تفصيلية، هلا بهذا يوضحنا ويفصلنا، لكن أنا أخشى وربما سنجد هذا في بعض الشروط أن تتحول هذه العناوين إلى جهات حاكمة علينا، أن ها شون تقول هيجي مو هكذا يقولون، هذا نحن سوينا، لنحول الأفكار وبعض الأمور يعني القواعد التي نحن نؤصلها نحولها كما نعبر إلى أصنام، أو نحولها أحيانا إلى أغلال تكبلنا، لا بس إحنا خلينا نذكر هالعناوين التفصيلية، لأن عنوان أكيد الدعوة إلى الخير والأمر والنهي عنوانه يحتاج إلى تفاصيل. أشرح لك الدور ما هي وسائل الدعوة إلى الخير، هنا يجي الإرشاد ويجي البيان ويجي التبليغ ويجي الموعظة ويجي النصيحة، هي عبارة عن آليات للعمل، أو كذلك الأمر والنهي. إلى هنا ما عندنا إشكال، جيد، هذا تفصيل وبيان وشرح، لكن ما تتحول إلى مصطلحات. سوجه هذه الشقشقة ما هي، ربما في بحث الشروط نجد لها مصداقا. فإذا العنوانان هما الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقلنا تلاحظ أن أحدهما قبل العمل، قبل العمل تدعو إلى الخير، شلون تدعو إلى الخير؟ بموعظة، بنصيحة، بإرشاد، ببيان، هاي كلها آليات وعناوين تفصيلية. بعد العمل تجي وظيفة الأمر والنهي، إن عملوا بها جزاهم الله خير ما عندنا مشكلة، وإن لم يعملوا يجي دور الأمر والنهي. فإحنا مرتب الشغلة كما يقال بهذين العنوانين. هاي إذن المقدمة أو البحث التمهيدي الذي أردنا عرضه، ومحله الصحيح هو في البحوث التمهيدية، لكن هناك لم أجد حاجة له، لكن هنا في شروط الوظيفة وجدت هذه الحاجة. الآن إذن الفصل الرابع في شروط الفريضة. هذا البحث التمهيدي انتهى الآن، نحن أمام إن شاء الله فصل جديد للفصول. ما هي الثلاثة كانت السابقة؟ الفصل الأول بحوث تمهيدية، الفصل الثاني الوجوب والاستدلال عليه، الفصل الثالث نوع الوجوب، هل هو كفائي أم عيني، هل هو تعبدي أم توصلي. هذا كان الفصل الثالث اللي انتهينا منه، وهذا هو الفصل الرابع فيما قيل من شروط الفريضة. أذهانكم أكيد مملوءة بشروط الوجوب التي تذكر في كتب الفقهية اللي تعد 4 أو 5 شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موجودة في كتب الفقهاء قدس الله أرواحهم جميعا ذاكرين ذلك. ولا شك أيضا أن الفريضة لها شروط، هذا صحيح، لكن كلامنا وين في أن هل هذه الشروط كلها فعلا شروط وجوب مثلا أم بعضها ليس كذلك؟ لأن من تقول شروط وجوب يعني يسقط الوجوب بانتفائها، وهذا إذن راح يجعلنا أمام مشكلة خطيرة، أنه إذا هذا الشرط فقد وسقط الوجوب وهذا الشرط فقد وسقط الوجوب، إذن سوف لا نحصل يمكن على مورد تجب فيه الفريضة، وبالنتيجة يؤدي إلى تعطيل الفريضة، وهذا الذي ابتلينا في أمتنا الإسلامية، اللي خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. ويمكن إذا أنتم تعلمون أكثر مني أن كثير من المنكرات في جوار أمير المؤمنين وفي معقل الحوزة العلمية وعلى مرأى ومسمع من الحوزة من علمائها وأساتذتها، ولا منكر لها. لماذا أصبحت الفريضة بهذا الدرجة من التعطيل؟ لأننا نجد المبررات، هو من الشروط كذا وهذا الشرط السامو أكيد موجود، ومن الشروط كذا وهذا السامو ما متيقن من تحقق هذا الشرط، ويجب في الفريضة ألا يكون كذا، ونحتمل أنه وجدنا المبررات وعطلت الفريضة. وهي قوام أمتكم الإسلامية، القرآن يقول أنتم إنما كنتم خير أمة أخرجت لأنكم تأمرون بالمعروف. وإذا ضيعتم هذه الفريضة فشنو فرقكم عن بقية الأمم الأخرى؟ لولا ينهاهم الربانيون إلى. فهذا إذن بحث الشروط بحث له قيمة مو فقط علمية، وإنما قيمة عملية وميدانية كبيرة، بعد أن تحولت هذه الشروط قلنا إلى مبررات لتبرير التقاعس عن أداء هذه الفريضة. ولو طبعا دققنا البحث سنجد أن الشروط أوسع من هذا العدد الذي ذكروه تحت عنوان شروط الوجوب. لا لو تقلب المسائل الفرعية تستطيع أن تستخلص منها شروطا أخرى ما ذكروا هذا من عنوان الشروط. افترض مثلا شرط العدالة، مسألة موجودة أنه لا يشترط في وجوب الأمر بالمعروف أن يكون عادلا، جيد، إذن هذا خو شرط كن يحرر هذا. لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون بالغا، أو يشترط فيه أنس، هذا كل بحث كن نبحث خو جيد إذن حرر هذا ضمن الشروط. هل يشترط في الآمر الناهي أن يكون بالغا؟ وهل يشترط في المأمور والمنهي أن يكون بالغا؟ فالشروط إذن أوسع بكثير من هذه الخمسة أو الأربعة بحسب كلام الفقهاء قدس الله أرواح التي يذكروها في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان شروط وجوب هذه الفريضة. لا، المسألة يبدو أوسع من ذلك. هل يشترط فيه هذا الأمر أنه أن يكون مسلما مثلا؟ هم من يستفيده؟ موجود من مسائل فرعية، لما يعمم يقول تجب فريضة الأمر سواء كان كذا أو كذا، هذا معنى أن يوجد خلاف، معنى يوجد من خص الوجوب بهذه الفئة دون هذه. فإذن الشروط لهذه الفريضة أوسع من هذه الخمسة التي ذكرت في الرسائل العملية. فلذلك نحن سوف لا نلتزم بمنهج المشهور بأن نذكر شروط الوجوب ونعدد الخمسة، لا، بهذه الرؤية يبدو أكثر بكثير الشروط التي يحتمل أن تكون شروطا لهذه الفريضة. هم أصلا ما ميزوها كشروط فضلا عن تمييزها هل هاي شروط وجوب أم شروط واجب. إذا شروط وجوب حتى نفهم يعني تسقط الفريضة بانتفائها، أما إذا شروط واجب لا، يعني شروط صحة للعمل، افترض الإسلام مثلا قد يكون مو شرط وجوب، لا هو يجب على الجميع، لكن من شروط صحة الفعل أن يكون مسلم. فهذا أيضا ما ميزوا، لم يميزوا أولا هذه الشروط، وإنما قلنا ذكرت ضمن المسائل الفرعية، وربما قسم لم يذكروها أصلا، مضافا إلى أنهم لم يميزوا بين كونها هل شروط وجوب أو شروط واجب. فلذلك نحن سوف لا نكتفي إن شاء الله تعالى بذكر هذا عنوان شروط الوجوب اللي ذكرت في الكتب الفقهية، لا سنذكر أوسع من ذلك، وهذا يحتم علينا أن نسير بمنهج جديد لتصنيف هذه الشروط بلحاظ عدة محاور. المحور الأول ما يتعلق بالآمر الناهي، ما هي شروطه؟ المحور الثاني ما يتعلق بالمأمور والمنهي، يعني المخاطب بالأمر والنهي، ما هي شروطه؟ المحور الثالث ما يتعلق بنفس الأمر والنهي، ما هي شروطه؟ نفس الوظيفة بغض النظر عن الفاعل والمخاطب بها. راح نسلك إذن هذا الاتجاه من التصنيف الشروط، وطبعا يعني هذا خلاف الموجود بالرسالة العملية أمامكم، انت عندكم شروط خمسة نناقشها، لا بس هو سنناقشها طبعا ضمن هذا المنهج، وإذا احتجنا إلى أن نلخصها وفق هاي الرؤية مال المشهور هم يمكن حتى لا أضيع عليكم. فإذا الآن عرفنا منهجية البحث، فلنبدأ بإذن الله تعالى بالمحور الأول، وهو ما يتعلق بالآمر الناهي، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل تجب فيه شروط أم لا؟ وهي أمور، ما قيل أو يمكن أن يقال كما يعبرون، وهي أمور. أولا التكليف، الآمر الناهي يشترط فيه أن يكون مكلفا، قال صاحب الجواهر قدس سره في المجلد 21-374 يعتبر في الآمر التكليف، خلاص شلمتين فإذن شرط، هذا الشرط وجوب أن يكون الآمر الناهي بالغا، يعني لا يجبان الأمر والنهي على الصبي ولا يجبان على المجنون. ودليلهم أيضا يقدر يقول لك واضح، وهو حديث الرفع، لحديث الرفع عن علي عليه السلام أنه قال إن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا في وسائل الشيعة أبواب مقدمة العبادات باب 4 حديث 11. فإذا يمكن أن يستدل بحديث الرفع ويقول لا وجوب على الصبي وعلى المجنون، لأن من شروط ثبوت القلم التكليف، وهذا ليس مكلفا. قال السيد الخميني قدس سره، وهذا الكتاب في تحرير الوسيلة أوسع من غيره، يعني لا يفوتكم الرجوع إلى فروع الأمر بالمعروف في كتاب تحرير الوسيلة رسالة السيد الخميني، لأن بحسب تدري والتصدي الاجتماعي والمسؤولية اللي نهض بها ولدت عنده فروعا، وماذا كانت المهمة التي قام بها قدس الله نفسه، والله أجر الخير الأمر بالمعروف المنكر، ولم يكن يبتغي شيئا غير إحياء هذه الفريضة. فلذلك تولدت في ذهن فروع لا تجدها في الرسالة العملية الأخرى، لذلك تجدون يمكن أنقل فروعا كثيرة منه قدس سره في هذا البحث من تحرير الوسيلة. طبعا قال السيد الخميني قدس سره لا يجب الأمر والنهي على الصغير ولو كان مراهقا مميزا، لأنه غير بالغ والقلم مرفوع عن غير البالغ. هل هذا الشرط صحيح أم لا؟ هنا نعلق، أقول إذا كان الدليل على الوجوب شرعيا من كتاب وسنة فإن حديث الرفع مخصص له كما تقول، أما إذا كان الدليل عقليا أو عقلائيا وقد استدللنا بذلك فإنهما دليل العقل والعقلاء لا يأبيان تحميل غير المكلف، خصوصا المراهقين، مسؤولية أمر الغير بالمعروف ونهيهم عن المنكر في الموارد المناسبة لهم، لذا فإن العقلاء يحاسبون الصبي المميز القريب إلى المراهقة إذا أضر أخوه الصغير بنفسه أو ارتكب فعلا غير صحيح وهو قادر على منعه وزجره ولم يفعل. فإذن إذا فهمنا من الوجوب تحميل المسؤولية فتحميل المسؤولية يمكن أن نحملها للصغير. افترض الصغير وقال له أنه لا تدخل على العائلة إلا باستئذان، مراهق مميز بس مو بالغ، وجل شفت فتح الباب قبل بدون استئذان، ألا توبخون وتحاسبون وربما تعاقبون؟ إذن العقلاء يرون أن الصبي مطالب بالتكليف ومطالب بالمسؤولية. أو إذا صبي مميز ومعه أخوه الصغير ويلعب بالنار وهذا يمه ويباوع وما يحاسبه، يحاسبون هذا الصبي المميز لو لا؟ يحاسبونه، يقول له مش أنت أخوك هذا الصغير دي يلعب بالنار وهذا يشوي نفسه، شت غير توقره غير كذا تسوي. فإذا حسب الدليل، إذا كان الدليل على وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر الكتاب والسنة دليل شرعي فهذا حديث الرفع يخصصهما. أما إذا كان العقل والعقلاء فهذان الدليلان لا يريان بأسا في أن غير المكلف إذا كان صبيا مميزا ويفهم الضرر والنفع ويفهم المصلحة والمفسدة يؤاخذونه على ذلك. فإذا وإحنا بالنسبة لنا أخو استدلينا على وجوب بالدليل العقل وسيرة العقلاء، فإذا كان هذا هو الدليل هذا لا يخصصه. والشاهد قلنا من سيرة العقلاء يعني يحاسبون الصغير على بعض الأفعال التي يقوم بها. إذن هذا هو تعليقنا على هذا الشرط. طبعا حينما نقول لا يجب على الصبي والصغير والمجنون يعني عدم الوجوب لا يلازمه عدم الصحة، ويمكن أن يصح ككثير من العبادات والأفعال التي يأتي بها الصغير ويثاب عليها أبواه. من هالناحية يعني لا نفهم من عدم التكليف وعدم الوجوب يعني التقصير فيها، لا لا بالعكس، أنت كوالدين كما تحثهما على العبادات حثهما على الأمر والنهي للصغير، لأنه هذا عمل تثاب عليه أنت، أنت أبوه وأمه تثابان على ما يصدر من هذا من عمل صحيح. فلا نفهم من عدم الوجوب يعني ترك الصبي وشأنه ومن الفت نظره إلى هذه الأمور، لا، ولا ملازمة بين عدم الوجوب وعدم الصح. هو عدم وجوب نعم ليس بواجب، لكن لو صدر منه يقع صحيحا ويؤجر والداه على هذا الفعل، فيكون ينبغي الالتفات إلا نخلط بين عدم الوجوب وعدم الصح، يمكن أن يكون صحيحا. إذن وجدنا وجها الآن، وجها لعدم اعتبار البلوغ والعقل شرطا في هذا التكليف. البلوغ احنا تحدثنا عن العقل، هذا والله ذا مجنون هيك يأمر وينهى، هذا احنا المجانين مو هو هذا. اذا مجنون هيك يأمرنا بالمعروف وينهى انا عن المنكر، ايه هذا هو العقل. فالمهم هذا تعليق على هذا الشرط. وضمن هذا الشرط ايضا اورد جملة من الفقهاء قدس الله اسرارهم في هذا الباب شرط سموه القدرة والتمكن لقبح التكليف من دونه، من دون تمكن، عقلا وسمعا، وعرفوه هذا ذكره في تحرير الوسيلة وغيره طبعا. وعرف الشرط بأنه تمكن الإنسان من إنكار المنكر بيده ولسانه، فلو عجز عن ذلك عقلا أو شرعا سقط الوجوب عنه. لكن طبعا هنا نعلق، يمكن تعلقون أيضا معنا، نقول من المعلوم عدم سقوط الفريضة بذلك. هو ما يمكن، ما عنده تمكن باليد ولكن يتمكن باللسان، ما عنده تمكن باللسان هو يمكن أن ينكر بالقلب، فإذا ليست منوطا الفريضة وجوبها. من المعلوم عدم سقوط الفريضة بذلك، هم قال تمكن الإنسان كان منكر بيده وزين، لإمكان الإتيان بها على مستوى الإنكار القلبي كما في الروايات، ف فالتمكن من مرتبة معينة شرط لوجوب تلك المرتبة بغض النظر عن الشروط الأخرى. فمن لا يتمكن بهذه الكيفية يؤديها بتلك، وهكذا، ولا يسقط الوجوب، كصلاة غير القادر على الإتيان ببعض أجزائها كالقيام، فإنه يمتثل بالمقدور ويصلي من جلوس، فكذلك ما يقدر يمارس الوظيفة باليد ويقدر باللسان، ما يقدر باللسان يقدر بإنكار القلب، وهذا ضعف الإيمان. فهذا ليس شرط وجوب إذن التمكن الذي قالوا. نعم هو شرط لوجوب تلك المرتبة، لكن هذا لا يعد في المصطلح شرطا، لا يعد. المهم أن الفريضة واجبة عليه، الوجوب متحقق عليه. فإذا هذا في الحقيقة كما قلنا شرط للواجب، لأنه يتعلق بكيفية الأداء والامتثال، أما الوجوب فثابت. هذا إذن الشرط الأول، وهو التكليف، وتناولنا فيه ضمن شرط التكليف البلوغ والعقل والتمكن، هذه ثلاث أركان نستطيع أن نسميها للشرط الأول وهو التكليف. الشرط الثاني الذي قيل للآمر الناهي الإسلام، ويظهر من بعض الفقهاء أنهم يشترطون الإسلام في وجوب الأمر والنهي. ما الوجه في ذلك؟ نقل وجهان، وذلك هذا قوله، وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة للدين، فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصله ومن أعدائه؟ هذا يبدو الوجه الأول، نستطيع أن ننتزع من كلامهم، يعني لم يبوبوه بأولا ثانيا، بس يمكن أن ننتزع. وهذا يمكن يعد الوجه الثاني، ولعدم تأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكافر، وجهان إذن لهذا الشرط. فنحن الآن إذن في الشرط الثاني من شروط الآمر الناهي، نحن في المحور الأول وهو الإسلام، وهذا ذكر وجهين للاستدلال عليه. الوجه الأول أن الأمر بالمعروف عن المنكر نصرة للدين، فكيف تتأتى نصرة الدين من غير المسلم؟ يتوقع نصرة الدين من غير الملتزم بأصل الدين؟ ثانيا عدم تأتي الأمر بالمعروف، هذا يبتني على كون معناه يقول بأن أمر قربي، والأمور القربية لا تتأتى من غير المسلم، هذا في كلماته. لكن نعلق على هذا الاستدلال، أقول عرفنا الوجهين الآن لاستدل بهما، نرد عليهما. أولا هذا التعليل استحسان، فلا يكون حجة أن الأمر والنهي نصر للدين، فكيف تتأتى؟ هذا استحسان لا بأس به، لكن تجعل دليل هذا هو مشكل، هذا الرد الأول. ثانيا أن نصرة الدين قد تتحقق على يد غير أهله، كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: فمن أراد الجنة فليجاهد في سبيل الله على هذه الشرائط، وإلا فهو من جملة من قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينصر الله هذا الدين بقوم لا خلاق لهم، لا نصيب لهم من الله بشيء. إذن هذا الرد الثاني، كيف تقول أن الأمر والنهي في نصر الدين، وكيف يمكن أن ينصر الدين من هو من غير أهله؟ لا أخو، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يقول ينصر الله هذا الدين برجال لا خلاق، والشواهد التاريخية أخو معلومة كثير كثير، انتصر بهم الدين وتحقق بهم فتح للإسلام والمسلمين وهم لا خلاق لهم. فإذن ما المانع، ما المانع أن ينصر هذا الدين شخص لا خلاق له؟ هاي ثانية. ثالثا إن الدين المراد نصرته بهذه الفريضة هو دين الإسلام بالمعنى الأعم، أن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو بالمعنى الأخص يعني دينه أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الموحدين عموما، فيشمل ديانات التوحيد كلها ولا يختص بدين الإسلام بالمعنى الأخص ليقتصر على أهله. وهذا المعنى واضح في القرآن الكريم من خلال عدة آيات كريمة، منها قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا تقصدون شرط الإسلام بهذا المعنى يعني يكون موحدا يمكن، بس طبعا هم لا يقصدون الإسلام بالمعنى الخاص، أما الإسلام بالمصطلح القرآني وبالمعنى القرآني فهو التوحيد أوسع من الإسلام بهذا المعنى الخاص. رابعا، إن الأغراض من الفريضة عديدة كما ذكرنا في أبحاث سابقة. هيرد على قولهم أن الأمر والنهي نصر للدين، هو نعم، لكن أغراض الأمر والنهي ما تختص فقط بهذا، أغراض الأمر والنهي كثير. إن الأغراض من الفريضة عديدة كما ذكرنا في أبحاث سابقة، ومنها اجتثاث الفساد والظلم والانحراف والمعصية، وهي قابلة للتحقق بأيدي غير المسلمين. لعل من أهم الأغراض على الأمر والنهي أن نزيل الفساد والظلم من الأرض، وتدري الحكومات الجائرة والظالمة فيها نفع كثير من هذه النعم، عندها جيوش يحفظ الأمن في الطريق ويحفظ الحدود من المتسللين، وعندها شرطة تمنع الذين يعتدون والذين يسرقون والذين يخالفون، وعندها قانون يحفظ النظام الاجتماعي العام. فالأغراض عديدة وكثير من الأغراض يمكن تحققها على يد ناس ليسوا بمسلمين، ونحن نرى المجتمع المتحضر اليوم يقوم بكثير منها، من هذه الأمور التي تراد من فريضة الأمر والاتفاق العقلاء على الأمور الحسنة وحفظ النظام الاجتماعي العام. خمسة، إن هذا الاشتراك خلاف مقتضى التحقيق من كون الكفار مكلفين بالفروع، وأن أدلة الأحكام مطلقة شاملة لهم، وهذا منها، ونحن نبني والمحققون يبنون على أن الكفار مكلفون بالفروع، وهذا من الفروع الأمر والنهي، فما حدا مما بدا وصرنا نشترط في الوجوب الإسلام. احنا الصلاة وبقية فروع الدين نقول أنها واجبة على الكفار، لا تصح منهم، هذا شيء آخر، نحن نبني على تكليف الكفار بالفروع وهذا من الفروع فهم مكلفون به، فكيف صار الإسلام شرطا لوجوب هذه الفريضة؟ لذلك قلنا نعم، الإسلام شرط للواجب، وليقع الفعل صحيحا بتقريبين: ألف، ما تقدم من أن صدور هذه الأفعال من غير المسلمين لا يطلق عليه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالمصطلح. حكومات مثل في الغرب تريد تكافح المخدرات أو شرب الخمر، هذا لا يسمى أمر ونهي، ولكن هو مطابق لما يقوم به المتشرع من الأمر والنهي، لكن لا نسميه أبدا لا في ذهن المتشرع ولا نسميه هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فما يقوم به غير المسلم هو أصلا لا يسمى أمر بالمعروف والمنكر، هذا الوجه الأول، فلا موضوع لهذه الفريضة من غير المسلمين. باء، ما قويناه من كون هذا الواجب تعبديا مشروطا بقصد القربة فلا يقع صحيحا من غير المسلمين، هذا أيضا شيء صحيح، لأننا نرى كما تقدم أنه واجب تعبدي مشروط بقصد القربة، فهذا غير المسلم لا تتأتى منه قصد القربة وعليه لا يكون فعله صحيحا. فإذن هذان التقريبان لكون الإسلام يمكن أن نعد شرطا، نعم، لكن شرط واجب لا شرط وجوب، بمعنى أن الواجب لا يتحقق امتثاله بهذا الشرط. الثالث إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. ونقدم بإذن الله ربع ساعة لأن نهار يعني 5 إلى 4 يصير بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على